التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
لقاء متجدد بالأمنيات الطيبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وها نحن نتواصل مع فقرات جديدة من بثنا لهذا اليوم برفقتكم نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي. ومن تقارير هذه الفترة: حوادث استهداف رجال القضاء تدل على خشية القتلة من القانون، وثلاثون مليار دينار تعويضات لمتضرري الإرهاب والعمليات المسلحة في سامراء. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع الزميلة سميرة علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. العنف يتجدد قبل اجتماع مرتقب لممثلي الكتل في البرلمان.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
قبل يوم واحد من ثاني جلسة مرتقبة لمجلس النواب العراقي الجديد، ضرب العنف مجددا الأحد، مستهدفا هذه المرة مجالس الصحوة في بغداد والأنبار. وأفادت مصادر أمنية بأن حصيلة ضحايا أحد الهجومين الانتحاريين في منطقة الرضوانية بلغت أكثر من 40 قتيلا، إضافة إلى عشرات المصابين، فيما سقط 3 قتلى و6 جرحى على الأقل في الهجوم الذي استهدف مقرا للصحوة في مدينة القائم القريبة من الحدود السورية، ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة. هجوم الأحد وقع فيما لم يسجل أي تقدم على صعيد المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة بعد مضي أكثر من 4 أشهر على الانتخابات. وصرح رئيس السن لمجلس النواب العراقي فؤاد معصوم بأن ممثلي الكتل السياسية سيجتمعون الاثنين للبحث في سبل الخروج من المأزق واستئناف جلسات البرلمان الذي لم يلتئم حتى الآن سوى مرة واحدة. قياديون من الكتل النيابية الرئيسية الفائزة في انتخابات 7 آذار صرحوا خلال الأيام الأخيرة بأن المشاورات المتعلقة بالمناصب الرئاسية 3 وصلت إلى طريق مسدود، سيما في ظل تمسك التحالف الوطني الذي يضم ائتلافي الوطني العراقي ودولة القانون بأنه الكتلة الأكبر في البرلمان بمجموع مقاعده البالغ 159، وإصرار كتلة العراق الفائزة ب91 مقعدا على أحقيتها بتشكيل الحكومة. وفي مقابلة أجريت عبر الهاتف الأحد، أجاب عضو قائمة العراقية عدنان الدنبوس عن سؤال في شأن أسباب عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
النتيجة التي وصلنا عليها هي تحملها كافة قادة الكتل السياسية والكتل السياسية، باعتبار أنهم لم يأخذوا الآلية الدستورية لغرض تمرير عملية تشكيل الحكومة. الآلية الدستورية التي كان يفترض أن تكون هو أن إعلان القائمة العراقية الفائزة، ومن ثم تقديم مرشحة الدكتورة اياد علاوي لهذا المنصب، وإذا كان هنالك اعتراض على الدكتورة اياد علاوي أو على مرشح القائمة فإنهم بالإمكان إسقاطه بآلية الدستور عن طريق التصويت في مجلس النواب، ومن ثم تأخذ الآلية أخرى وهي أنه يرشح نائب آخر، يعني مرشح آخر إلى منصب رئاسة الوزراء من كتلة أخرى أو شخص آخر، وبالتالي نصل إلى النتيجة الطيبة وهي مدة الشهر سيكون لدينا مرشح. ولكن اعتراض الكتل ووضع فيتو على مرشح القائمة العراقية الدكتور اياد علاوي وعدم الوصول إلى هذه الآلية لأنهم يرغبون بمرشح عن طريق التوافق هنا لن يحصل باعتبار أن مرشح دولة الرئيس المالكي معترض عليه من قبل الائتلاف الوطني ومن التحالف الكردستاني ومن القائمة العراقية، وبذلك موضوع تمريره أصبح من الأمور الصعبة. لذلك نحن وصلنا إلى هذا اليوم إلى نتيجة سيئة، وأننا لم نصل إلى مرشح. وأعتقد أن هذا الموضوع، أن المهلة الأسبوعين التي أعطاها قادة الكتل لإنعقاد البرلمان تتم.
وفي رده على سؤال حول احتمال طرح مرشح تسوية لكسر الجمود، قال الدنبوس:
نحن في القائمة العراقية سنعترض على أي مرشح تسوية، وأننا لدينا مرشح ونعتبر القائمة العراقية هي الفائزة في الانتخابات، فعليهم أن يأخذوا بهذا الأمر وأن يعلنوا قبول الدكتور عياد علاوي مرشحا. ولا وجود لمرشح تسوية، ولن يكون هنالك من قبل العالق التقييم من قبل القائمة العراقية، لن نقبل بأي مرشح.
كان هذا النائب عدنان الدنبوس العضو في كتلة العراقية. من جهته قال عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني لإذاعة العراق الحر:
هناك أزمتان. الأزمة الأولى هو تفسير الدستور 76 التي تقول كتلة نيابية الأكبر، التي كانت ولا زالت القائمة العراقية تصر على أنها كتلة الانتخابية الفائزة، ولكن الدستور يقول كتلة النيابية الأكبر، ونحن نقول كتلة النيابية الأكبر تشكل قبل أو بعد الحقيقة الانتخابات. وعندما يحسم هذا الموضوع وقت شبه حسم بالتحالف الوطني بأن يكون شكل كتلة النيابية الأكبر، سوف يقدم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية حتى يصار عملية التكليف بمدة 30 يوم تشكيل الحكومة. عندما الجميع ينسجم مع هذا التفسير وهذا التوجه ويقدم التحالف الوطني مرشح واحدا، سوف تحل الحقيقة الأزمتان بآن واحد، وهذه مقدمات مهمة بتشكيل الحكومة.
وأضاف الحساني قائلا:
يبقى البرنامج الحكومي وما يراد منه أن يشمل كل مكونات وكل أطياف وكل كفاءات العراقية، هو غرورة وطنية يحتم علينا جميعا أن نتوافى عليها. يبقى البعد العنفي الذي عاصف في واقع العراق، هناك حرب المسعرة لم تنتهي بعد لتقويض كل حالة، مرة تأخذ بعد إجرامي أو إرهابي، مرة تأخذ بعد إعلامي وطابور الخامس، مرة تأخذ بعد سياسي وتأجيج الأزمات، منها إشاعات الكاذبة ومنها أيضا تأجيج واقع الصراع الطائفي أو العرقي أو ما شابه ذلك. نحن نهيب بأبناء الشعب العراقي بتلاحمهم وخصوص السياسي منهم بتعجيل تشكيل حكومة حتى نسحب البساط من تحت كل من تسول نفسه من عناصر التخريب والإرهاب وعناصر التي لا تريد خيرا للعراق وللمنطقة، بأن لا يكونهم فرصة لتأثير في واقع العراق جديد. والمشروع العراقي مشروع عراقي بحت، لا يقبل تدخل القوى الخارجية بقدر ما يوجد أجواء إيجابية للحوارات، وهناك انفراج واضح في هذا الاتجاه بعد لقاء دولة الرئيس المالكي مع فخامة رئيس الجمهورية الذي قال فيه سوف يصار إلى ترشيح مرشح واحد من التحالف الوطني، وسوف يصار إلى اجتماع كما فضلتم غدا من قبل الدكتور فؤاد معصوم رئيس مجلس النواب المؤقت للتحاور في بنود اختيار رئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب قبلها ونائبيه، وثم يطلب من رئيس الجمهورية أن يقدم أو يطلب من كتلة النيابية الأكبر عددا تقدم مرشحها. وأنا أتصور غدا سوف تكون جلسة تداولية هو وضع النقاط على الحروف وتوجيه المسار السياسي الانتخابي الرئاسي لاختيار رئاسات الثلاث.
وفي إجابته عن سؤال بشأن احتمال طرح مرشح تسوية لرئاسة الوزراء، قال الحساني:
نحن نقول أن التحالف الوطني لديه نظام داخلي وله عهد وميثاق ما بين أطراف المتحالفة، من أهم بنوده هو التوافق على تقديم مرشح واحد أو اختيار بالتصويت. يجب أن نطبق هذه الآليات ولا نقفز على الزمن ونهرب إلى الأمام بتقديم مرشح تسوية ولم يصار قد تقديم وتصويت على هؤلاء الشخصيات. هناك ثلاث مرشحين، هو الدكتور عادل عبد المهدي، الدكتور الجحفري، والدولة الإسرائيلية المالكي. يجب أن نخضعون جميعا إلى هذه الآليات، وعندما لا نتمكن من وصول إلى اختيار أحدهم ويصار إلى وضع آليات جديدة ورؤية جديدة ومقاييس جديدة لمرشح التسوية، وهذا لم يكن المقدمات الحقيقة المهمة اللي يوجد مرشح تسوية غير حاضرة وقت الحاضر، لأن ليس لدينا خلاف على هؤلاء الشخصيات.
كان هذا النائب عبد الهادي الحساني العضو في ائتلاف دولة القانون متحدثا لإذاعة العراق الحر. فاصل قصير ونعود إلى ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى رقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور المواقف الإقليمية الداعية إلى الإسراع بتشكيل حكومة عراقية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار. وجاء أحدث تأكيد في هذا الاتجاه على لسان الرئيس السوري بشار الأسد الذي استقبل رجل الدين العراقي مقتدى الصدر في دمشق السبت. وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أفادت بأن الأسد أكد دعم سوريا الكامل لتشكيل حكومة عراقية بأسرع وقت ممكن بما يحقق مصالح الشعب العراقي، معربا عن أمله بالوصول إلى موقف موحد بين القوى السياسية العراقية لتشكيل حكومة وطنية تحقق الأمن والاستقرار للعراق، ومعتبرا أن التأخير في تشكيل الحكومة ينعكس سلبا على الوضع هناك بحسب تعبيرها. وجاء في التقرير أن الرئيس السوري استعرض مع زعيم التيار الصدري في العراق آخر التطورات الجارية على الساحة العراقية وخصوصا تلك المتعلقة بتشكيل الحكومة. يذكر أن للتيار الصدري 39 نائبا في البرلمان العراقي الجديد. وفي عرضها للقاء الأسد الصدر أشارت سانا إلى زيارات قام بها إلى سوريا خلال الشهور الماضية عدد من المسؤولين العراقيين بينهم عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، وأياد علاوي زعيم كتة العراقية، وعادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي، وأياد السامرائي رئيس جبهة التوافق العراقية. تأكيد دمشق على تشكيل حكومة عراقية بأسرع وقت ممكن جاء بعد بضعة أيام فقط من صدور موقف مماثل عن الرياض، إذ دعا مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين الماضي الأطراف السياسية العراقية إلى التمسك بوحدة وطنهم وأخوتهم والعمل على سرعة تشكيل الحكومة العراقية لإعطاء المزيد من الأمن والاستقرار بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وفي تحليله للموقفين السوري والسعودي إزاء تشكيل حكومة عراقية جديدة، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
يمكن اعتبار هذا المشهد قريب جدا إلى المشهد اللبناني ومشهد تشكيل الحكومة في الفترة السابقة، والتي انبثق عنها اتفاق جرى في الدوحة الذي أدى إلى انتخاب رئيس وبعدها تشكيل حكومة كانت حكومة وحدة وطنية كما يقال، أو ما جرى من بعد هذه الحكومة من بعض يعني التوترات الداخلية في المنحى السياسي أو الأمني. لذلك أعتقد أنه الأسابيع المقبلة إذا لم يكن هناك حوارا جديا لتشكيل الحكومة في العراق، ما يمكن أن نفقده اليوم من تفجيرات ربما هو أحد الطلائع التي بدأنا نشاهدها، ربما سوف تدخل العراق في حمام من الدماء نتيجة عدم التفاهم الدولي وربما التصارع الإقليمي وعدم الوصول إلى حلول داخلية حول المنحى السياسي لمستقبل العراق.
وفي إجابته عن سؤال آخر في شأن مواقف الدول المجاورة للعراق، قال الباحث رزق:
ما تقوم به دول جوار العراق تحديدا والمدى الحيوي للعراق، ونحن نعرف مدى التأثير الذي تتمتع به سوريا داخل العراق أو إيران أو حتى السعودية أو تركيا، كل هذه الدول لديها مصالح وتربطها علاقات اقتصادية وربما علاقات اجتماعية طويلة المدى. أعتقد أن لها اهتمام كبير أن يكون هناك استقرارا، أمنيا وسياسيا في العراق نظرا للانعكاس الإيجابي على الأمن القومي لهذه الدول، وربما إذا ما جرى أي تفجير للوضع العراقي من جديد المرحلة المقبلة تؤشر إلى أن إمكانية صمود أنظمة جوار العراق أصبحت مهددة نظرا إلى تصاعد أعمال العنف ووصولها إلى مرحلة يمكن اعتبارها من الناحية الأمنية مرحلة اللا عودة. لذلك أعتقد دول جوار العراق وتحديدا سوريا والسعودية تهتم بعودة الاستقرار السياسي إلى العراق الذي يمكن أن يؤثر على الوضع الأمني في المستقبل وعلى وحدة العراق ويشكل الإطار الحيوي لبناء اقتصاد إقليمي واستقرار سياسي تتعزز به التواصلات الإقليمية، وربما تستفيد منه هذه الدول التي تجاور العراق في علاقاتها الدولية في السنوات والمراحل المقبلة.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
المستمع الدائم محمد قريشي يعرض في رسالته قضية التعويضات المفروضة على العراق بسبب حرب الخليج، ويقول بأن ليس للشعب العراقي ذنب في هذه التعويضات، ويقول أيضا أن رأس النظام السابق كان هو المسؤول عن فرض هذه العقوبات والتعويضات على الشعب العراقي. ومع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار أزمة الكهرباء وصلت العديد من رسائل المستمعين يشكون فيها من هذه الأزمة، وهذا مستمع لم يذكر اسمه يقول: أرجو أن يقوم الأخ مراسلكم في العمارة بمتابعة مشكلة متفاقمة وهي تصرفات أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية من حيث عدد ساعات التجهيز وقوة التيار.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين نبقى وهذه الأغنية.
وجهك بدل دوما انتظر عن فرق الفرق لماك
أشكار بشامك يا بطي سامك ليلي ما نام بعيون السهر
عيونك شذر وجهك بدل دوما انتظر عن فرق الفرق لماك جمالك تهنب ويصالك ويصايب شفنا جمالك جمالك تهنب ويصالك ويصالك يكفي دلالك مقلب انفطر عيونك وعينك شذر وجهك بدر دام انتظر عالفرقة الفرقة نما
أشكارك شامة يا بطي سامة أشكارك شامة يا بطي سامة إلي ما نامة بعيون السماء
عيونك شذر وجهك بدر دام انتظر عالفرقة الفرقة نما حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري مخلص صبري كل ساعة بشهر عيونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما
أشكارك شامة يا بطيسامة أشكارك شامة يا بطيسامة ليلي ما نام بعيون السماء
عيونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما ليش حبيبي حبيبي غدت نصيبي نصيبي ليش حبيبي حبيبي غدت نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني خبر يونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما
أشكال بشامك يا بطي سامة
أشقر بشامة يا مبتسامة
ليلي ما دام بعيون السماء
عيونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما
سيداتي وسادتي يعد شارع الجزائر وسط البصرة من الشوارع الفسيحة والحافلة بمطاعم ومقاه ومحلات تجارية ومحلات للهو نجحت باجتذاب الكثير من البصريين وعوائلهم خلال الأماسي وساعات الليل فالنهارات لا تطاق والشمس الصيفية في البصرة لا تسمح بالاستمتاع فالليل أرحم وعبد الكريم العامري لديه القصة
مع العودة التدريجية للأمن في محافظة البصرة تعود الأسواق لنشاطها خاصة تلك التي تعودت أن تفتح أبوابها ليلا لتغلقها نهارا وهو ما اشتهر به شارع الجزائر الذي يتوسط المدينة فهو شارع تجاري تخالف فيه المحال التجارية وبسطات الأرصفة كل المحال الموجودة في الشوارع الأخرى من المدينة ويزدحم هذا الشارع منذ الساعات الأولى الليل وتستمر الحركة فيه حتى ساعة متأخرة منه فيما كان بالسابق يبقى حتى ساعات الفجر الأولى
من أولها يعني صار لها سنين من التسعينات شارع الجزائر يبسط تقريبا وقت الغروب الصباح كلهم معزلين يعني يبسطون بس بالليل
ذكر لنا الرسام الكاريكاتير وليد العبيدي إن لطقس البصرة تأثير على خاصية شارع الجزائر حيث تنخفض درجات الحرارة ليلا ليكون مكانا مناسبا للعائلات البصرية
والجو يساعد بالليل فصير يعني حركة نشطة بالشارع الجزائر يبدي من العصر لكن الصبحيات يعني تعرف شمس والعالم أكثر بأشغالها بدوائرها ينشغل بدوائرها
فيما يرى رئيس تحرير مجلة النوارس فؤاد فؤاد القطراني أن للأمن أثر في حركة الناس في هذا الشارع التجاري الذي شهد عملا إجراميا في عام 2006 راح ضحيته عدد من المدنيين.
الشارع صراحة من بداية سقوط النظام هو الوحيد كان الشارع الأمين، يعني توفر الحماية دائما مستمرة به طبعا، وأكثر الأوقات الناس تجيله لأنه مكان حلو حضاري، والشارع بها أسواق كل شوارع كثرت ومطاعم هواي، يعني هو كان يعتبر المتنفس الوحيد يعني للبصرة.
عبد العظيم جاسم صاحب بسطة لبيع الأقراص المدمجة يقول إن هذا الشارع يشبه إلى درجة كبيرة مناطق معروفة في بغداد مثل الكرادة والمنصور من حيث الحركة الليلية فيه.
حال مناطق بغداد، كرادة، المنصور، واجد مناطق بغداد، يعني شوارع يبقى بالليل مبسطين، يعني بالنهار معزنين.
محمد حسن موظف حكومي يقول إن البصرة كانت مدينة لا تنام، وحركة الناس في الأسواق وفي شارع الجزائر بالذات تبقى حتى الفجر خاصة في شهر رمضان.
بالنسبة لرمضان يبقى للصبح هذا السوق، بالنسبة لرمضان يبقى للصبح. وكو أكو عندنا مثلا حالة مدينة الألعاب بالبصرة تبقى للصبح مداور، حدائق الأندلس، حدائق الخليج، الحدائق شط العرب، عندك شو اسمه الكورنيش، يبقى للصبح يعني مداور والحمد لله أمان.
فيما يشير باع البالونات الملونة كاظم ناصر إلى أن شارع الجزائر لم يعد كما كان في السابق بسبب منع السيارات من الوقوف من قبل القوات الأمنية، وهو ما أثر سلبا على حركة البيع في المحال التجارية.
طبعا ماكو متنزهات هسه، شوي حاليا يصير متنزهات مال البصرة، مال البصرة انفتح هسه حاليا، هناك يروحون الشباب، السيارات ممنوعة توقف. لا أشوفها.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين نبقى وهذه الأغنية.
لا يا شريك العدو، لا يا شريك الروح، لا عقلنا يا شريج الروح ما دام الله معي روح تعلمني ما دام الله معي روح تعلمني
أصبر وأقول أنت مهما يطول البعد أصبر وأقول أنت مهما يطول البعد جيتك بداية الفرح رديتني مجروح جيتك بداية الفرح رديتني مجروح.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، مثل غيرهم من الشرائح المهنية العراقية تعرض المحامون ورجال القضاء إلى استهداف لحياتهم وحياة أسرهم، ومؤخرا اغتال مجهولون شخصيتين قانونيتين في حادثين منفصلين عدهما بعض زملائهم استهدافا للقضاء العراقي ومحاولة لتحييده عن مسؤوليته المقدسة. التفاصيل نتابعها مع الزميلة رنا حداد.
سلسلة الاغتيالات والاستهدافات المستمرة لم تستثني رجال العدل والقانون من القضاة والمحامين لتستهدف أحد قضاة محكمة تمييز الرصاصة بعبوة لاصقة وتغتال قاض آخر وهو نائب لمحكمة التمييز ببغداد بعبوة على جانب الطريق. فماذا لأقرانهم من حديث؟ عضو مجلس نقابة المحامين هشام الفتيان عدنا الاستهداف لهذه الشريحة هو استهدافا للمجتمع بالكامل.
رجال القانون اللي هم يشملهم القضاة والمحامين والآخرين اللي هم موظفي العدالة وغيرهم، هؤلاء المسؤولين عن تطبيق القوانين. يعني إذا صورنا مجتمع بلا قضاء بلا محامين بلا قانون، يعني مجتمع هو تحكم شريعة الغاب. يعني هذا الاستهداف إلى هذه الشريحة الراقية، احنا عندنا قضاء نظيف، قد يكون هناك إساءة ولكن لا تحسب على القضاء تصرفات شخصية، لكن القضاء العراقي له تاريخ حافل، تاريخ وطني، تاريخ نزيه، تاريخ عادل. استهداف الخفوة من المجتمع.
ويأتي تفسير هذه التحركات الإرهابية بخلق نوع من الفوضى في الشارع العراقي والفزع في نفوس العاملين في الميدان القضائي، على حد قول الخبير القانوني الحقوقي طارق حرب الذي أشار إلى أن هذه الأعمال الإجرامية لا تؤثر على عمل القضاء العراقي كونه قضاء مستقلا محايدا نزيها وشفاف.
لا يمكن أن أفسر تحرك الإرهاب ضده إلا لأجل حلق بلبلة الشارع، إدخال الروح والخوف لدى الآخرين. القصد من ذلك أن الإرهابيين يحاولون إدخال الفزع لدى أقران مثلاء من القضاة، والواقع أن هذا الأمر لا يتحقق. عودنا الإرهابيين على اغتيال أو الاعتداء على بعض من القضاة وحصلت أكثر من مرة، لكن في أوقات متباعدة، ولا يمكن أن نصفها بالخطة التي تستهدف القضاء لكونه قضاء، وإنما لكي يكون هنالك تأثير لدى الرأي العام كما يستهدفون الإعلاميين.
العمليات الإجرامية والاستهدافات التي تقوم بها مافيات تختص بالقتل والتخريب ضد شريحة القضاة والمحامين يراها الخبير الأمني الدكتور معتز عبد الحميد تعود لدوافع سياسية، بالإشارة إلى أن الأجواء الحالية تشجع على انتعاش تجارة هذه المافيات بفعل الغياب الحكومي.
عندنا من حاول تصير ودافع سياسي بحت أي من قوة القاعدة وقوة أخرى مشتركة تمارس عمليات القتل، لأنها تتجارب بالفنية، يعني بتختار وقت وتختار المكان، تختار الشخص المناسب، وعبوة لاصقة أو مسدس كاتم أو سيارة مفخخة وغيرها من الفعاليات تمارس بها ضد الشخصيات المهمة السياسية والعلمية والقانونية وكذلك المدرسين. يعني هاي العمليات ليبدو لي للمحلل الأمني وخلال الدراسات توصلنا يعني ان هاي لها دوافع اكثر دوافع سياسيه، ومن قبل مافيات الجريمه لها ضلوع في دول مجاوره تحاول ان تنتعش وتاخذ المكان وقت المناسب، وحاليا هو وقت مناسب لها لعمليه سياسيه غير مستمره ولم تبرز لحد الان الحكومه التي تحاول ان تضع خطه امنيه جديده لمكافحه هذه القوى القضائيه.
رنا حداد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، خلفت أعمال العنف والتفجيرات الإرهابية والعمليات العسكرية الكثير من الضحايا بين قتيل وجريح، وعرضت حياة واستقرار الآلاف من العوائل إلى الارتباك نتيجة تلك الأحداث، ما استدعى إصدار تشريعات لتعويض المتضررين. نتعرف على بعض ضوابطها من مسؤولين في محافظة صلاح الدين، تابعها زميلنا حسام خطاب في تقريره من تكريت.
شرعت الحكومة المركزية قانون تعويضات المواطنين نتيجة الأعمال الإرهابية منتصف عام 2004، يشمل المتضررين من 9 نيسان لعام 2003 ولغاية الآن وفق ضوابط وتفاصيل أفاد لنا بها الدكتور أمين عزيز جواد، نائب محافظ صلاح الدين ورئيس لجنة التعويضات في المحافظة.
هناك طبعا ضوابط وضعت لتعويض المتضررين، حددوها بتاريخ الشهر السادس من 2004 فما فوق، الذي يتضرر يعني يعوض، فإذا كان أدى إلى موت الشخص يعوض غير الموظف ب2,500,000 دينار، وإذا لم يمت وإنما فقد عضوا من أعضائه يتم تعويضه على نسب، إذا كان 100% طبعا الأضرار يأخذ 2,000,000 دينار، إذا كان 50% فما فوق 1,500,000، وإذا كان أقل من 50% نسبة العجز 500,000 دينار، وإذا كان شهيدا وله أطفال وزوجة والداه على قيد الحياة أيضا تعطى تحصل قطعتين، قطعة لأطفاله وزوجته وقطعة للوالدين عن طريق البلدية.
السيد قاسم البرزنتشي معاون المحافظ ومسؤول تخصيص قطع الأراضي ضمن التعويضات أكد استلام 30 مليار دينار عراقي من حكومة المركز لتعويض أهالي مدينة سامراء، وتعويض الأراضي يكون حسب مسقط الرأسي لعموم أبناء المحافظة.
خص مبلغ 30 مليار لتعويضات أهالي قرى سامراء، والآن اللجنة مباشرة في عملها ونستلم المعاملات، نستلم أول شيء الدور والمحلات والأراضي الزراعية يعني اللي تضررت نتيجة الأعمال العسكرية أو والإرهابية. النقطة الأخرى، اللجنة تقوم بتوزيع بإسلام معاملات توزيع الأراضي على ذوي الشهداء والجرحى، للجرحى اللي عنده عدد نسبة عجز 60% فأكثر، وأما إذا كان للشهيد فتخصص قطعة أرض في مسقط الرأس لكل عموم المحافظة، أي منطقة صارت بها أعمال إرهابية تخصص قطعة أرض للشهداء وللجرحى.
وعن آلية توزيع المبالغ وتخصيص الأراضي إلى المواطنين وضح لنا الموظف في قائم مقامية تكريت حامد أمين خط سير معاملة المواطنين من البداية ولغاية الاستلام من قبل المتضررين.
يجي المواطن يستلم المعاملة مالته ينجزها من القضاء أو الناحية اللي هو ساكن بها، فيقدم إضبارته يكملها من الناحية أو القضاء يجي يقدم لنا إياها، ندقق المعاملة تدخل عندنا بالحاسبة، نبدأ إحنا نوحد هذا على شكل وجبة ترفع إلى وزارة المالية سنويا وجبة كاملة، تصرف لنا وزارة المالية المبالغ، نبدي بآلية التوزيع. سنة 2008 حولناهم إلى مصرف الوركاء هو مصرف أهلي، السنة الثانية لا حولناها على دائرة البريد واتصالات صلاح الدين، صارت عليها كلش حلوة كوسيلة أسهل للمواطنين.
يذكر أن قانون رقم 10 لعام 2004 أوقف العمل به بسبب تشريع القانون رقم 20 لعام 2010 والذي يحوي بين طياته ميزات أكثر للمتضررين، ومن المؤمل أن يتم العمل به في وقت قريب. لإذاعة العراق الحر، حسام الخطاب، صلاح الدين.
مستمعي الكرام، قبل أن نستمع إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
قل لي موت ولا تقول لي إنساني، بعد عينك أنا ظل شمتاني، قل لي موت ولا تقول لي إنساني، بعد عينك أنا ظل شمتاني، يعني القالي محب غيرك جديد، بعد عينك أنا عاشر ثاني، يعني القالي محب غيرك جديد، بعد عينك أنا عاشر ثاني، قل لي موت، قل لي موت، قل لي موت ولا تقول انساني
سيداتي وسادتي، عراقيون في المهجر يستضيف هذا اليوم الصحفي والناقد السينمائي قيس قاسم رفقة طيبة والزميلة سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف اليوم على تجربة الصحفي والناقد السينمائي العراقي قيس قاسم المقيم في السويد والمتابع للسينما العربية والسينما في المهجر. الصحفي والناقد السينمائي قيس قاسم من مواليد بغداد، نشأته في عائلة محبة للثقافة شجعته على قراءة الكتب في سنوات مبكرة من حياته.
كان القراءة أو الكتاب هو جزء من الوجود اليومي البيتي يعني، ولذلك يعني اهتمام له مبكر، وبعدها وفي عمر كل الصغير نسبيا عملت في صحيفة طريق الشعاب، عملت في المجال الفني التصميم، ولكن هو الجو الصحفي كله جو يعني ثقافي واهتمام ثقافي، ثم تدريجيا تحولت إلى الاهتمام بالكتابة والاهتمام بالتعبير عن أفكارك بنفسك، مو فقط أن تقرأ أو الشاهد، وإنما أنت تحاول أيضا تعبر عن ما تفكر به من خلال جهدك الكتاب.
بعد إنهاء الدراسة الثانوية التحق بقسم الدراسات الشرقية بجامعة بغداد، لكنه اضطر أن يترك الجامعة ويهاجر عام 79,900 إلى تشيكوسلوفاكيا، حيث درس الصحافة وأنهى دراسة الماجستير والدكتوراه. ويؤكد الصحفي والناقد السينمائي قيس قاسم عن الدراسة في تشيكوسلوفاكيا أكسبته معارف كثيرة أفادته في عمله كصحفي وناقد.
في مراحل انتقالنا من أكثر من مكان في المنافي ظليت أشتغل بالصحافة، فمن جت للدراسة درس الصحافة كان هناك تطابق، فهذا التطابق ساعد أن يكون العمل مستمر بهذا الجانب. بس أكل مفارقة أنه أنت ما تدرس صحافة في بلد هو مو بلدك تصبح هاي السنوات ما يشبه الانقطاع عن الكتابة، وهي مفارقة. بس يعني يقابلها أنت ما تدرس في بلد غربي يعني مهم مثل تشيكوسلوفاكيا تكسب معارف كثيرة كلها بدون ما تشعر، هي تظهر في عملية النقد. النقد يعني هو شنو؟ درجة عالية من المعرفة، فهذا يخليك إذا أنت ما مشبع سياسيا وثقافيا وما ملم بالحياة حتكون كتاباتك سطحية حتى النقدية.
رغم انشغاله المستمر بالكتابة الصحفية والنقدية إلا أن عشقه الأول هو للقراءة ومشاهدة الأفلام، حيث يجد فيهما نفسه ومتعته الحقيقية كما يقول.
ما كنت أحب الكتابة بقدر ما تعلقي بالقراءة والمشاهدة، يعني أحب أكثر، يعني لو تخيرني بين أن أكتب أو أروح أشوف فيلم أروح أحاول أزبق وراح الفيلم، يعني أنا أجد نفسي ومتعتي الحقيقية بالقراءة والمشاهدة. بس بعدين الإنسان يعني في مرحلة من المراحل يشعر هو عنده أشياء يقولها مو فقط يتلقاها، حيث إحنا نشتغل في حقل يعني هو بين الكتابة الاحترافية وبين الكتابة الصحفية، أقصد بها سواء مجال النقد الأدبي أو النقد السينمائي، فبين هالبابين هو الكتابة أو الكتابة عندي جاية من قراءة متواصلة وميل إلى التعبير عن بعض الأفكار اللي يعني الإنسان هو يملكها أو يفكر بها أو يريد يقولها بطريقة هي الأنسب وجدناها هي الكتابة.
بعد انتقاله إلى السويد حيث يقيم حاليا في مدينة غوتنبرغ عامل في مجال الصحافة، إلا أن صعوبات المنافي ظلت تلاحقه. ويقول الناقد والصحفي قيس قاسم أن وسائل الإعلام العربية في دول المهجر كانت هي المنقذ.
من الصعوبات من تكون منفي هو الحياة كلها تصبح يعني أن تدخل إلى المجتمعات ليست بالسهولة اللي يصورها البعض. هو البلد ما يفتح لك مجالات واسعة. شو كنت أنت تقدر تشتغل باختصاصك عندما تتمكن من اللغة، تتمكن من فهمك للمجتمع الجديد، وهذا يأخذ وقت، والوقت هذا عذاب. في حين ابن البلد هو الناشئ في هذا الجو، يعني كل شيء أوردي، مثل ما إحنا لو بغداد يعني عادي قبل حد، يعني عندي مشكلة أنا أروح أشتغل في الجريدة ماكو المشكلة عندي. في المجتمعات قصدي المنافي هي صعبة أن تتعايش معها، ولحد اللحظة إحنا عندنا يعني مشكلات كثيرة نفسية، والتكيف مع المجتمعات أي مجتمع جديد ليس بالعملية السهلة. أكو كان منفذ نافذة صغيرة يعني فادتنا هي الصحافة العربية الموجودة في الدول العربية إحنا راسلها. فمثلا أنا أعرف زملاء كثيرين وأنا واحد منهم، بدينا نكتب هاي الصحافة، يعني كانت جزء من الحال هو حال خارجي وليس في البلاد. أما في البلاد أنا أعتقد هي كثير بيلعب دور الحظ، يعني كثير من الناس يمكن أكفأ من عندنا صحفيا ولكن ما تحت لهم فرصة الحظ أن يجدوا المكان. اثنين اللغة، وكنت تلقيهم صحفيين وكتاب لكن ما يتفعلون مع المجتمعات، فتلقيه ما زال يحكي عن أعماله وكتاباته وكأن احنا باربعينات أو خمسينات العراق، وهو قاعد في لندن مثلا ما يتعلم إنجليزي زين أو بالسويد.
يرى الصحفي والناقد السينمائي قيس قاسم أن انعدام الأمن ونقص الخدمات والإسلام السياسي جعلت العملية الإبداعية في العراق مشلولة، لافتا إلى أن النقد السينمائي ضعيف وذلك بسبب غياب السينما.
هو المشهد الثقافي العراقي يعني لا يحسد عليه، يعني بسبب الوضع اللي كلنا عرفه، وضع دموي، الناس ما ملتفت الآن إلى الفنون أو الكتابة أو القراءة، عندها هواجس أمنية كثيرة ومخاوف وحياة يعني يومية تفجيرات وغيرها، إضافة إلى الناس ما عندها لا ماء لا كهرباء، فعملية الإبداعية صارت مركونة مع المد الديني السياسي الآن المنتشر بالعراق، رجع العراق إلى عشرات السنوات إلى وراء، فخلى الناس الدور لا يحبون الكتابة ولا القراءة. من يشتغل بهذا الحق النقد أو الكتابة النقدية بسبب وضع العراق، انقطاع العراق عن العالم الخارجي، خلى حتى النقاد يعني كيف هو ناقد سينمائي بالعراق لا هو ما يشوف أفلام، سبات يشوفون أفلام عندما يطلعون زملائنا في مهرجانات يكتب لعن فيلم فيلمين، فخلى النقد السينمائي ضعيف. عدم وجود السينما نفسها بالعراق الناس ما اهتمت بهذا النوع من الكتابة.
وعن مشكلة السينما العراقية يشير قاسم إلى عدم وجود سينما حقيقية في العراق، بل ثمة أفلام عراقية.
السينما العراقية هي الطبيعية بالمنطقة، يعني هي مفارقة، الناس ما يعرفوا أنها بدأت مبكر جدا، يعني تقريبا ما يكاد يكون في نفس السنوات المصرية، بس المصرية قطع الشوط آخر. مشكلة السينما العراقية، نستخدم كلمة سينما وليس أفلام، يعني خاطر يعيد بالتعبير الأدق يجب أن تكون أفلام، احنا ما تأسست عندنا السينما بالمعنى الدقيق للكلمة، يعني ما تحولت إلى صناعة. فأعتقد أن السينما كانت من الفنون اللي هي على المستوى الشخصي ماكو صناعة وماكو رأس مال، فماكو عملية تطوير إلها، ومن جهة ثانية حتى الدولة ما كانت راعيتها رعاية كاملة. هسه المنعطف الكبير هو صار بعدين 2003، اللي شنو صار؟ صار إن الشباب طلعوا وقدروا يطلعون برا، قام يحصلون أموال مساعدات وقام يسوون أفلام. فشوف المنتج خلال هاي المدة هو منتج كمي أكبر، يمكن يجوز عادل أكثر من الأفلام اللي مضت اللي عددها مختلفين ب 99 أو أقل، بس الآن المنتج كمان واسع. بس ما هي ميزاته؟ اعتقد ميزاته لحد الان هو الضعف.
نظرة الناقد قيس قاسم تبدو تشاؤمية تجاه واقع السينما العراقية، فهو يرى بان التفاؤل خطر، وهو يرى بان السنوات الماضية شهدت انتاج افلام عراقية لكنها افلام فيديو وهي دون المتوسط.
دائما التفاؤل هو خطر بأي مجال. ظاهر الصورة السينمائية الآن هو يبدو وكأنه النشاط واسع، بس إذا أنت تدقق يعني نقديا تشوف معظم الأفلام وثائقية، وعدد الأفلام الروائية جدا قليل قياسا بالسنواتها، وأيضا يعني قابل للنقاش على مستوى الأفلام الروائية. بس ما يتعلق بالوثائقية أنا أقدر أقول أنه هي قليل جدا منها ينتمي للسينما، هي شغل تلفزيوني، وشغل الشباب معظمه معتمد على أنهم يشتغلون في مؤسسات فضائية، قنوات فضائية، أو يعني يحبونها متعة صناعة فيلم بيديهم فيشتغلون فيديو. الفيديو مو سينما، اثنين مستوى الافلام مستوى غير جيد يعني اقل من المتوسط بكثير. اغلب المنتج السينمائي الوثائقي هو دون المتوسط. وبهالخصوص يعني انا اشير الى قضيه النوعيه الجيده لحد الان لتبرز هي في كردستان، يعني بمعنى السينما الكرديه اصبحت هي متقدمه على السينما بالمنطقه العربيه يعني من بغداد وجنوب العراق. وهاي القضيه يراد لها شويه يعني نظره نقديه ونشوف ليش صار عندهم هالشكل وليش في بغداد وباقي المناطق ما صار هالشكل.
وعن صعوبات مهنة النقد يقول النقد السينمائي قيس قاسم:
عملية النقد هاي مهنة يعني مكروهة، يعني أنت إذا تكون موضوعي فأنت تحكي على المنجز، وعندما تقيم المنجز افرض المنجز سيء فانت حتقول سيء، صاحب العمل ما حيقبل بهذا الكلام، هو يريد مجامله، يريد تقول عليه انه عمل مهم. فهي يعني بضاعه او مهنه تخلق خصوم، واي مهنه تخلق خصوم تصير ما مريحه. هسه ويا نقد نقول عليه النقد الحقيقي الصادق اللي يقول الاشياء يشير لها انه هذا الشكل هالشكل، اما النقد اللي يكون مجامله وللاسف الشديد هو السائد بالوطن العربي هو هذا النقد. فأنا أعتقد الصعوبة مو مهنيا الحصول على عمل أو شيء، الصعوبة أن تكون يعني صادق مع نفسك، مصالح مع نفسك. من تكون مصالح مع نفسك أحتجد هذه المهنة مهنة صعبة وغير مريحة، هاي الصعوبة اللي بها. على عكس الصحفي اللي هو يكون موضوع ينقل الأشياء مثل ما هي فهو ما داخل الطرف بيها، بينما بالناقد لا لازم يقول رأيه بيها، وهذا هو يعني صعوبة المهنة.
ويقول قاسم الذي تمتد تجربته في المهجر إلى أكثر من 3 عقود أن الشعور دائما بالغربة يبقى هاجسا مؤلما وحزينا لدى المغترب على الرغم مما يحققه من نجاحات وإنجازات.
المهجر مع كل عذاباته بقدر ما هي أكو صعوبات تشمل الجميع، أيضا أكو جماليات ومتعة في هذا المهجر، هي متعة المعرفة. أما الجانب النفسي، جانب أنه أنت عندك شعور دائما أنت غريب وأنه بلدك هو المرتبط ويذكرك كل يوم من خلال عائلتك، هذا يبقى هاجس، وهاجس مؤلم وحزين. ومثل يعني ما وصف أكثر من يعني كاتب أنه هو الحنين هو الوجع، يعني أنت ما دام تتحن معناه أنت تتألم، فالوجع هذا مستمر بدون يعني خط مستقيم مدى الحياة إلى أن الإنسان يودع هذه الحياة وحتبقى. ما دام عندك حنين حيكون عندك وجع، بس بالمقابل أنت حتى تكون عندك ما يسمى بالانتجريشن، يعني هذا أنت تصنع النفس من خلال محاولة معرفة المجتمعات اللي تعيش بها، معرفتها والاستفادة من ما أنجزت هاي الشعوب، وبالتالي تخف حتى الغربة تخف، لأن أنت تقضي وقتك بشيء ممتع.
وعن مشاريعه المستقبلية يقول الناقد السينمائي قيس قاسم أنه بصدد إصدار كتاب عن سينما الدغمة، وهي حركة سينمائية تعتمد أفلامها على الإضاءة والصوت الطبيعيين وبدون أي إكسسوارات والكاميرات المحمولة على الكتف، وتبتعد تماما عن المؤثرات والخدع البصرية والصوتية.
أنا عندي كتاب يعني أشتغل عليه جديد، يعني تقريبا حيخلص هو، يعني أنا مجهزة عن سينما الدوغما، السينما اللي بداها لارس فون تيري الدنماركي، وأيضا عندي مشاريع أخرى يعني أن أكتب شيء خاص، بس هو شوية بهذا الجانب هم واحد لازم يقول شيء، ربما هذا كسل يعني جوز هذا كسل مني، لأنه كثير من الأشياء الحياة العمل اليومي خليك ما تهتم بشغلك الخاص بقدر ما تهتم بشغلك اليومي، وهذا شوية أخر الأشياء. بس يعني أتمنى أنه أنجز هذا المنجز يعني القريب، هو أنا أصدر كتابي الجديد.
كان هذا الصحفي والناقد السينمائي العراقي قيس قاسم، وقد حدثنا عن تجربته في المنافي وواقع السينما أو بالأحرى الأفلام العراقية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم بإعداد هذه الحلقة على هامش تغطيته لمهرجان الخليج السينمائي في دبي. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج نجيب بالاي. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.